نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الحدث. في حلقتنا لهذا اليوم سيكون الحديث عن إنجازات الأجهزة الأمنية والتي كان آخرها بالكشف عن قتلة الشهيد فادي البطش. تواترت الأخبار عبر المواقع الإخبارية عن إلقاء القبض على قاتل الشهيد العالم فادي البطش في ماليزيا، حيث كان لهذا الخبر الأثر الكبير على الشارع الفلسطيني وانعكاس النظرة الإيجابية للأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الخبر مستمعينا الكرام والصدى الذي واكب عملية الإعلان عن اعتقال القاتل الذي قام باغتيال الشهيد فادي البطش وهذا العميل الذي تعاون مع العدو الصهيوني، نستمع إلى التقرير حول الضربات الاستخباراتية الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية لصالح المقاومة بصوت الزميل إسلام الرن.
ضربات استخبارية وأمنية لصالح المقاومة. تلقت أجهزة مخابرات الاحتلال صفعة جديدة بعد اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أحد عملاء جهاز الموساد، أقر بتورطه في اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش بماليزيا. ويوم الأحد الماضي أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن نجاح جهاز الأمن الداخلي في كشف خيوط حادثة اغتيال البطش التي جرت في ماليزيا عام 2018. وقالت الداخلية في بيان لها إنه في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال شهيد البطش في ماليزيا، ومن خلال التحقيقات أشارت اعترافات أحد الموقوفين بتورطه وبتكليف من جهاز الموساد بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش، مضيفة أنها تستكمل التحقيق بالقضية. والبطش من مدينة جباليا شمال القطاع، هو مهندس وعالم في مجال الطاقة، يبلغ من العمر 34 عاما، واغتيل بينما كان يغادر منزله للتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر في غومباك بضواحي كوالالمبور برصاص مسلحين كانا على دراجة. وأثار اغتيال البطش كثيرا من الغموض، إذ لم يكن أحد يعلم السبب في استهدافه نظرا لكونه مهندسا مغمورا غير معروف بالنسبة لمعظم الأشخاص حول العالم. ولم يكن هذا الإنجاز جديدا على أجهزة الأمن الحكومية والأخرى التابعة للمقاومة في غزة، فقد سبقه في السنوات الأخيرة سلسلة من الضرب الضربات الأمنية التي تلقتها أجهزة مخابرات الاحتلال ضمن صراع العقول، على الرغم من التفوق التكنولوجي الهائل لصالح الاحتلال. أبرز المحطات التي كرست التفوق الأمني لصالح أجهزة أمن المقاومة على حساب أجهزة أمن الاحتلال: إلقاء القبض على المنفذين الرئيسيين لاغتيال فقهاء بعد أقل من شهرين على الجريمة في عملية أطلقت عليها فك الشفرة 45، والتي أسفرت عن اعتقال 45 عميلا للاحتلال بينهم 3 أسهموا مباشرة في تنفيذ عملية الاغتيال. إفشال مخطط استخباري كبير للتنصت على منظومة اتصالات المقاومة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة في 6 مايو أيار عام 2018، واستشهد على إثر ذلك 6 من عناصر الكتائب في انفجار وقع بالمكان. أحبطت كتائب القسام عملية لقوة خاصة بوحدة سيرت متكال تسللت شرق خان يونس جنوب القطاع في 11 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 بهدف زرع منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة. عملية سراب، كشف أسماء الضباط المسؤولين عن قطاع غزة في جهاز الشباك من خلال المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها مع العميل المزدوج ومصادرة مضبوطات تقنية أرسلها الاحتلال للعميل. إحباط مخطط تجسسي في مسيرات العودة واعتقال خلية الاغتيال المعنوي عام 2021. كشف لغز استشهاد 3 صيادين ببحر خان يونس.
وعن قوة العمل الأمني في قطاع غزة والعقيدة الأمنية الوطنية سيدور الحديث مع الأستاذ محمد عبد الله لافي الخبير والمختص في الشأن الأمني. باسمكم نرحب به مستمعينا الكرام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أستاذ محمد، في إطار هذه المتابعة والصدى الأمني وما صاحبه من تغطية إعلامية كبيرة، يعني كيف تنظرون إلى قدرة وتطوير أداء الأجهزة الأمنية بالوصول إلى عملاء كانت مهامهم العمل خارج نطاق الوطن؟
ويبدو أن قدر غزة بحمد الله تعالى أن تكون شعلة من المقاومة ومن العزة ومن الكرامة لجموع الجماهير العربية وجميع الأمال العرب والمسلمين. ما زالت غزة تحقق ضربات وإنجازات، الضربة والأخرى والإنجاز والآخر. حقيقة هذه المرة يسجل بشكل نوعي، إذ أن العملية تمت في مكان بعيد كثيرا عن غزة في ماليزيا، ويزيد عن 3.5 سنوات تمت العملية في 21/4/2018 ويتم الكشف عنها مع بدايات عام 2022. ثم أن الذي المنفذ هي الموساد وليس الشباك، حيث أن الشباك اعتادت عليه أجهزة الأمن المقاومة الأمن الداخلية في غزة التعامل مع الشباك، حتى كشفت عن يعني كل ما يتعلق بالمجموعة الضباط الشباك وعرفت أفكارهم وطريقة عملهم وأساليبهم. أما أن هذه المرة يتم تسديد الضربة اتجاه الموساد، وهذه حقيقة يعني أنا أقف عند نقطة أنه جهاز الموساد نبه عميله بعدم القدوم إلى غزة، وهذا فيها معنى أو مغزى أنه حتى الموساد يخشى من عملائه من قبل الجهات الأمنية في غزة، أن لديها القدرة أن تكشف هذه هوية العملاء، وخاصة أن الحدث يعني يتعلق بالعالم الفلسطيني فهد البصري رحمه الله. بمعنى أنه الأجندة الأجهزة الأمنية في غزة وتعاونها طبعا الكبير مع الأمن المقاومة، أن الأجندة تتسع لتشمل كل من يحاول أن يعني يؤذي ويضر المواطن الفلسطيني عالما أو مواطنا مدنيا في أي مكان في العالم. وأعتقد أن هذه يعني إن طال الفترة الزمنية أو إن طال البعد، فأعتقد أنه لدى الأجهزة الأمنية إمكانية يكفي أن لديه الإرادة والمتابعة إلى أن تحقق ذلك حتى وإن طال الأمر بسنوات.
نعم أستاذ محمد، هناك عملاء أوراقهم مكشوفة أو محروقة لدى الاحتلال، وهناك عملاء يصنفون من درجات متقدمة. هل هذه العملية في إطار حرب الأدمغة تعتبر ضربة موجعة للكيان الصهيوني؟
هي بإثباتها تسجل ضربة موجعة لأنها وجهت للموساد. الموساد دائما يعني يحتاط برواية تحوطها الهالة من التقديس إلى درس الأسطورة، وشجعوا على ذلك كثير من الكتاب، سواء الكتاب الصهيونيين وزي توماس والكتاب الإسرائيليين أو ضباط الموساد السابقين، يعني هو أحيط بهالة من التقديس إلى درس الأسطورة. أن توجه هذه الضربة للموساد أعتقد هو الأكبر إنجاز. أما يتعلق بالعملاء بشكل عام، هي دائما عملية مستجدة، لذلك أنا أعتقد أنه لما يتم ضبط عميل للموساد وفي هذه الفترة الحديثة 2018-2020-2021 أنا أصبح لدى الأجهزة الأمنية في غزة لدي كم من المعلومات التي تفكك شفرة العمل الموساد في هذه الفترة في دول العالم، وخاصة ما يتعلق بماليزيا تحديدا. يعني ماليزيا هي دولة ليس دولة أوروبية، هي دولة لا يتواجد فيها اليهود بشكل كبير، لا تجد في إسرائيل المساحة من الأريحية في العمل كما هو في دول أوروبية، دول غرب أوروبا تحديدا. لذلك أعتقد أنه هذه هي كنز من المعلومات، هو فعلا الآن موجود لدى الأجهزة الأمنية في غزة، قد يساعد كثيرا حتى يعني قد يساعد كثيرا من الاستخبارات الصديقة للشعب الفلسطيني في وضع هذه المعلومات من باب التعاون ومن باب يعني قطع الطريق على الموساد في
نعم
في عملية في أي مكان.
نعم العافية إن شاء الله رب العالمين. إذن في إطار أستاذ محمد ما تتفضل به عن هذه الضربة الموجعة، الصدى وتعاطي الإعلام العبري بل الجهات الرسمية والجهات الأمنية كيف تعاطت مع هذه الضربة، لا سيما وأنت تتحدث إنه هناك صعوبة كبيرة في تجنيد العملاء لا سيما في ماليزيا التي تمت فيها عملية الاغتيال؟
والحقيقة التعامل الإعلامي يعتبر من الأدوات المتميزة لدى العمل الاستخباري بشكل عام، وللموساد حقيقة يعني يمتاز في هذا الأمر، بمعنى لو لاحظت أن هناك تكتيم كبير على هذا الإنجاز في داخل إسرائيل، هناك تكتيم بشكل عام على الإنجاز في وسائل الإعلام السرية بين قوسين مستقلة أو دولية عادية، واعتقد هذا له علاقه بتوجيهات او تاثير الجانب الاسرائيلي في هذا الجانب حتى يحاول ان يقلل من انجاز اللقاء بالاجهزه الامنيه في غزه. ثم ان اذا تم الحديث بطريقه باخرى يتم بوضعه بالسياق يعني في تضعيف وتبهيث لهذا الانجاز. لذلك انا اؤكد على اهميه وجود مصادر ومنابر اعلاميه للمقاومه الفلسطينيه متواجدة في غزة وخارج غزة حقيقة وفي الدول الأخرى، حتى يكون أنه يتم وضع هذا الأمر في سياق من التسويق والدعاية اللي تنسجم وبتعزز ثقافة المقاومة في العموم لمجتمعنا العربي والمسلم.
نعم، هل هذا الإنجاز للأجهزة الأمنية يضع الاحتلال في موقف صعب أمام تجنيد عملاء جدد؟
بالتأكيد هو كل ضربة توجه للاحتلال بتكون مصداقيته بحديثه مع العملاء أنه إحنا بنشتغل بأمان وبعيد عن الأجهزة الأمنية المناهضة لعمل المساعدة مثل الأجهزة الأمنية في غزة والشابات وغيره، وبالتالي هنا يفقد المصداقية. وأعتقد أنه عمل الأجهزة الأمنية في غزة من فترات ومن الحملات الوطنية ضد التخابر والإنجاز حققه تحديدا الإنجاز الأمني الداخلي وما يتعلق بحد السيف وما يتعلق بالعمليات في المقاومة تحديدا استخبارات القسام، كل ذلك حقيقة أفقد المصداقية كثيرا لخطاب ضباط الشباب تحديدا لعملائه. أما هذه المرة أن يعني تصل لفقدان المصداقية لعملاء الموساد وحقيقة يعني يجيد التعامل وتجنيد العملاء في خارج فلسطين في عموم العالم بشكل عام، أعتقد أن هذه المرة يعني تكون هي ضربة موجعة للموساد أنه تصل الفقدان المصداقية في أي مكان في العالم.
نعم، الأثر لو قرأناه على صعيد الرصيد الشعبي وعلى أداء المقاومة في داخل قطاع غزة وخارج قطاع غزة، الاستفادة من هذا الأمر لدى المقاومة كيف تقرأها؟
وحقيقة يعني تأتي هذا الحدث الأخير تكملة للصورة وللمشهد اللي كل فترة يتم إنجاز، يعني في خلال 2018 اللي في من اغتيال الفادي بطش رحمه الله إلى هذه الفترة الكثير، عدد التقارير قبيل الحديث معكم عدد تقارير كثير من الإنجازات لهذه الأجهزة وهي في فترة بس فترة 3 سنوات. لذلك أعتقد أنه نحن الآن نواكب إنجازات يعني في بشكل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وضد ما يحصل من أو ضد كل سياسة واستراتيجية الأجهزة الأمنية سواء الشباك وتحديدا هذه المرة، وأقول بشكل يعني متميز هذه المرة للموساد. هذا الأمر سيترك حقيقة يعني ظلال المشهد، يأتي ليصاحب ما حصل في سيف القدس، يأتي لصاحب العمل السياسي المتميز الآن في القيادة الفلسطينية الوطنية في الخارج. هذا الحقيقة يعزز القضية الفلسطينية بعد أن يعني بهتت وتراجعت بشكل كبير جدا. أعتقد أنه لدى الأجهزة الأمنية كثير من الأمور وليس بالضرورة يتم الإعلان عنها، لأنه دائما في العمل الأمني بحاول أن يعمل في عملية الظل وعملية المنطقة الرمادية حتى لا يظهر كثير من الإنجازات أو طريقة عمله، وهذا أنجز فيها الحقيقة الأجهزة الأمنية. وأعتقد أنه لما تيجي تتحدث عن عملية اعتقال العميل الذي كان له دور في اغتيال فادي الباطش رحمه الله بعد 4 شهور هو معتقل في داخل الأجهزة الأمنية، أعتقد أنه إنجاز أنه إخفاء اعتقاله إلى فترة 4 شهور. هذه 4 شهور كانت كفيلة بتحصيل معلومات كبيرة ومتابعات ميدانية، وقد تكون في غزة وأكثر من غزة ما يتعلق ببعد المعلومات فقط.
نعم، في إطار ما تتفضل به أستاذ محمد، تناقلت يعني وسائل الإعلام رواية يذكر أن القاتل دخل غزة واحتاج المال فاتصل بالضابط الذي ربطه وكلفه بقتل فادي البطش مباشرة، فيسأله الضابط أين أنت فيقول أنا في غزة، فيجن الضابط ويلعن هذا العميل. ويعني يقولون على إثر هذه المكالمة أصبح هذا العميل في قبضة الأمن في غزة. السؤال، هل من المعقول الأجهزة الأمنية تفصح عن مجريات آليات الضبط التي تم فيها التعرف على هذا العميل أو غيره؟
أعتقد أنه ما يتعلق بالمتابعات الأمنية المجريات الأمنية ضبط أي عميل هي عملية معقدة.
نعم.
يعني قد تماهي أو تحاكي العملية التعقيد اللي تم تجديد في هذا العميل ومتابعة العميل من قبل المشغلين في الموساد أو الشباك. أن يتم الحديث الآن أنه هذا الأمر كان عملية عن طريق غزة مكالمة، أعتقد فيه حقيقة تضعيف وتبهيت لهذا الإنجاز، وأنا ليس مع هذه الرواية. وإن كان لا أنفي، قد يكون هذا جزء من المشهد، لأنه أنا متأكد جدا أنه كان هناك متابعات من يوم 21/4/2018 من الأجهزة الأمنية من كل ما مواطن فلسطيني أو أجنبي وصل قطاع غزة كان من ماليزيا، كان في تلك الفترة، كان في تلك المنطقة تحديدا إذا كان حصل أمر، وفي عملية متابعة المعلومات وعملية الآن التواصل لي خلينا نقول احنا كيفية عمل الموساد في تلك الفترات وما يتعلق بتداعياته وتفسيره وتفكيكها. أعتقد أن هذا الأمر جعل الأجهزة الأمنية تضيق مساحة الحديث ومساحة المتابعة، حتى إذا جاء هذا الشخص هو العميل تاع الموساد أخيرا من منطقة ماليزيا تحديدا وفي هذه الفترة وكان في فترة الاستشهاد فادي البطش في تلك المنطقة، أعتقد أن الأمر يعني كان صار واضح أنه المشتبه به جدا يصد هذا الأمر. هذا ساعد في متابعة هذا الشخص تحديدا عندما جاء، ساعد على قد يكون في استدعاء مسبق قبل أن يكون في بطريقة أخرى، لكن قد يكون أنه في اتصال بطريقة أخرى، لكن أنه يتم الحديث أنه اتصال وتم الرصد. معنى الكلام أنه هذه الأجهزة الأمنية يعني قاعدة، وبالتالي ليس كثير من الإبداع العقول وإنما هي إبداع تقني تم تحصيله. أنا أعتقد الأمر أكثر من ذلك. نعم. عملية معقدة، والذي يدير هذه العملية كلها فعلا هي يعني كوادر وقيادات أمنية ترفع لها القبعة احتراما وتقديرا.
لكن لم يؤخذ على الأجهزة الأمنية أنها تفصح عن آليات ضبطها للعملاء
بالتأكيد والدليع على ذلك ما حصل من إصدار البيان المقتضب جدا اللي تحدث به الأستاذ زياد الجزم ناطق باسم وزارة الداخلية، وكان الكل يعتقد أنه سوف يتحدث كثيرا يعني ويشبع الفضول لديهم، لكن كان الأمر حقيقة مهني جدا، الأمر مقتضب جدا، وليس هناك مؤتمر صحفي على الرغم عظم الإنجاز، لكن لم يكن هناك فيه كثير من المؤتمر الصحفي. حتى لو كان في مؤتمر صحفي لن يتم الحديث عن تفاصيل هذا الأمر، وهذا أعتقد أنه برضو إنجاز عملية التعمية والتضليل على كيفية الطريقة والأساليب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
لكن العدو يدرك أستاذ محمد أن هذه العملية في حرب الأدمغة قد تلقى صفعة قوية،
وليس يدرك فقط وإنما هو شعر بهذه الضربة وتصير عنده اختلال توازن.
نعم.
الآن دائما في العمل الاستخباري في كل فشل وفي كل ضربة من الضربات يعيد حساباته من جديد، وبصير هناك تحديث وتعديل وتقييم قد تصل الأمور في كل مجزة من قيادات ومن التوظيف ومن الآليات ومن الوسائل ومن المواقع وهكذا. وبالتالي هذا الحدث هو حدث خطير جدا في كثير من الأسئلة التي تكون الآن صاحب الجهاز المسادم، لماذا هذا جاء؟ طب كيف جاء دون علم المشغلين؟ كيف لم ينتبه؟ كيف لم يتم المحافظة عليه؟ وهكذا كثير من الأسئلة. أعتقد هذه الإجابة ستكون مردودها سلبي جدا على الموساد، ولكن سيكون هناك عملية تحديث وعملية تعديل تصوير، لذلك أعتقد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قادرة أن تستوعب ما سيتم تجديده وتحديثه في هذا الجانب.
نعم، في القراءة الأمنية أستاذ محمد، وأنتم تعايشون هذا الشأن من خلال يعني مطالعتكم والخبرة السابقة لديكم، أنه يستفيد من كل معركة وجولة إن صح التعبير في حرب الأدمغة للاستفادة منها، هل المقاومة أيضا في المقابل تستفيد من هذه التجربة الأمنية في عملية الملاحقة، لا سيما وأن هناك عمليات متعددة تمت باستهداف رجالات المقاومة كأمثال المبحوح والإزواري وليس انتهاء بفاد البطش؟
صحيح، ودائما في أي حدث يتم عملية المتابعة والأخذ العبر والاستفادة، ونقول الانصراع الأمني والمتابعات الأمنية بالبعد الاستخباري هي على مدار الساعة وليس هي مثل الحروب يعني فترة زمنية ثم تقفل، دائما العمل هو قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، هي عملية صراع مستمر. لذلك أنه من يحاول أن يتم تحديث ويكاكب كل جديد
نعم أنت على الهواء مباشرة
ويواكب ويواكب كل جديد، هو أعتقد هذا شيء طبيعي من عمل أي جهاز استخباراتي. عملية الأجهزة في قطاع غزة تحديدا هي الجهة الأولى في متابعة الأمر، لأن قطاع غزة هو دائما محطة وأمنية ساخنة من قبل الاحتلال واستهداف الاحتلال بشكل مستمر، وإذا لم يكن هناك بين الحين الآخر في عملية ضربات أو عدوان إسرائيل مباشر بالقوى العسكرية، هناك دائما في عملية استهداف بالعمل الأمني والاستخباراتي. لذلك أعتقد دائما الأجهزة الأمنية قطاع غزة دائما هي يقظة ومتابعة، لكن هذا الأمر نصل في متابعاتها إلى خارج قطاع غزة ولا خارج دولة فلسطين وخارج الوطن، أعتقد هذا إنجاز يسجل وسيتم البناء عليه لدرجة أنه ممكن تحصيل إنجازات أخرى وفي عرقلة عمل المساعد في دول أخرى في متابعات محطات أخرى.
نعم، شاهدنا في العدوان الأخير استهداف شرس وعنيف على مقرات الأجهزة الأمنية، لا سيما جهاز الأمن الداخلي المختص يعني بالدرجة الأساسية في أمور العملاء والتخابر مع العدو الصهيوني. يعني هل العدو من خلال هذه الاستهدافات قد أدرك جيدا أن الخصم اللدود له أصبح واضحا؟
هو حقيقة من البداية الضربات كانت في الجانب الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية هي الحامية وهي السند وهي الظهر حقيقة للعمل المقاوم في قطاع غزة تحديدا. نتمنى أن هذا الكلام ينسحب إلى الضفة الغربية، وأن يعني تعانق الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بعملها بتقصي المقاومة إن شاء الله ما يتعلق بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة. لذلك قد يكون أحد المؤشرات لهذا الأمر أنه هناك ضربات موجعة الاحتلال تأتي مصدرها من قبل الأجهزة الأمنية، لكن أعتقد أنه الاحتلال لا يميز كثيرا، يعني يضرب البيوت ويضرب الأبراج ويضرب كذا، وبالتالي الأجهزة الأمنية في الصدارة في يعني تحمل ضريبة المقاومة وتحمل ضريبة العمل الوطني. الأمن الداخلي حقيقة ونتشرف به أنه شامة في قطاع غزة، الأمن الداخلي يعني يعمل بصمت، نقول أنه الشارع في قطاع غزة لمن يتحرك فيه لا يشعر هناك في جهة أمنية، هناك فيها جهات شرطية لعلاقة بالمرور والعلاقة بالمتابعات الميدانية، لكن الأجهزة الأمنية حقيقة والأمن الداخلي وكذا لا نشعر أنه وجوده، لكن هو نشعر بأثاره، نشعر بأثار وجود أمن وجود هدوء وجود استقرار، وهذا أعتقد إنجاز للعمل الأمني أنه لا يشعر المواطن أن هناك في رهبة وفي خوف وفي جزع من الأجهزة الأمنية، لأنه اعتاد المواطن العربي للأسف أن الأجهزة الأمنية هي أجهزة متابعته ومراقبته وملاحقته وليس ملاحقة العدو، لكن أعتقد أن الجهاز الأمن الداخلي تحديدا يعني بيصنع نموذج مشرف لأي جهاز أمني عربي يكون في هذا الوقت وفي هذا العصر.
نعم، أتطرق إلى المحور الأخير في هذه الحلقة حول قضية العملاء الذين يتم استتابتهم لربما الضربات الموجعة التي واجهتها الأجهزة الأمنية للعدو الصهيوني عززت من ثقافة التوبة وفتح باب التوبة عدة مرات، ويعني أدرك هؤلاء العملاء أن يد الأجهزة الأمنية ليست بعيدة عنهم، مما عزز من يعني التحاق هؤلاء العملاء نحو التوبة، وكذلك التعاون مع الأجهزة الأمنية بضرب العدو الصهيوني. هل من الممكن أن تقوم الأجهزة الأمنية في الأيام المقبلة بفتح باب التوبة لمن أراد التخلص من عار التخابر والتعاون مع الاحتلال؟
هو حقيقة أنه يعني متوقع أنه يفتح باب التوبة؟ لا أعتقد ذلك، لأنه أصبحت السياسة الجارية في قطاع غزة بعد حملتين وطنيتين لموجة التخابر في 2010 و2013 أصبحت ثقافة سائدة الآن، ولا تحتاج إلى حملات وطنية بين الحين والآخر كأنها موجة يعني تنقضي مع مرور الزمن. العملية التثقيف والتعب الأمنية بشكل مستمر، هناك وحدة ما يتعلق بالأمن المجتمعي في قطاع في الوزارة الداخلية، هناك اللجنة أو مشروع التحصين المجتمعي خليك صاحب بن حسين، هذا الأمر مستمر بإضافة لتعاون الكبير مع الأجهزة المقاومة في قطاع غزة. هذا الأمر يعني بشكل مستمر أنه هناك فيه ملاحقة في متابعة العملاء، لكن نحن لاحظنا في جانب آخر من الإنجازات والتجليات لعملية التوبة هي ما يتعلق بالعميل المزدوج، وحقيقة كان هناك في عمل ولكن تحت نقول إحنا في الظل، ولكن عندما تحدثت به أجهزة الاستخبارات المقاومة في مرة في أعتقد القسام ومرة ثانية في صوت القوة في سرايا القدس أن هناك عميل مزدوج كذا، أنا أقول باتت ظاهرة العميل المزدوج هي ظاهرة موجودة وبقوة في الأجهزة الأمنية والمقاومة، وهذا أعتقد أنه أكبر ضربة لأي جهاز استخبارات أن يكون هناك عميل مزدوج، لأنه يكون عميل ولا يستطيع أن يحدد هويته وهو يتعامل مع أنه هو عميل لصالحه، وهذه خطيرة جدا بالنسبة للشباك في قطاع غزة، ويمكن إن شاء الله رب العالمين حصل يكون في المساد يعني لدى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أو المقاومة لدى عملاء لها علاقة بمزدوج مع الاحتلال مع المسلم. أنا أقول العميل المزدوج هو أحد العملاء التائبين أو أحد النتائج المرجوة من العمل اللي ضد أساليب التخابر في خط غزة. هذا العميل المزدوج هو يوجه بالمتابعة بشكل مستمر.
نعم، لكن مثل هذه العمليات النوعية بكشف العملاء لربما يدفع العملاء للتراجع عن أدائهم خشية الوقوع في يد الأجهزة الأمنية وافتضاح أمرهم.
نعم هذا صحيح، لكن أنا بقول ما زال التثقيف الأمني المستمر، وما زال هذا اللقاء الآن، هذا اللقاء الآن نتحدث بشكل واضح جدا. نعم. هو عملية تجعل أو تدفع بأي عميل أو أي إنسان مبتزة أن يعيد حساباته. كما أن إنجازات المقاومة في مواجهتها مع الاحتلال وآخرها ما يتعلق بسيف القدس تجعل العميل يعني دائما يعني في هذه اللحظة واحد من اثنين، إما يفقد مصداقيته بالاحتلال قوة الاحتلال وغضرسته اللي هو دائما يتكلم فيها وبيتبجح فيها، والأمر الآخر وأعتقد أنه الطبيعي تماهل هويته مع قيمه ومع دينه، إنه هذا هو الناس الشهداء اللي بيرفعوا الرأس لأبنائهم ولأسرهم لكذا، وبالتالي ممكن جدا هو أن يبتعد ويحاول أن يكون يعني يلحق باب الركب. أعتقد في الحالتين هي إنجاز كبير للمقاومة أن لا يكون هناك يعني أو في تلاشي أو في تراجع كبير في عملية التخابر مع الاحتلال في قطاع غزة.
نعم، نشكرك جزيلا الأستاذ محمد عبد الله لافي الخبير والمختص في الشأن الأمني، كنت معنا للحديث عن إنجازات الأجهزة الأمنية والتي كان آخرها بالكشف عن قتلة الشهيد فادي البطش. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام إلا أن نشكركم على حسن المتابعة، هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشر حسن سمور، هذه تحيات عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.